بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في درس يتجدد في كل مساء يوم اثنين مع أعظم كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، مع صحيح الإمام البخاري، وتحديدا مع كتاب الاعتصام الذي كان من أواخر كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه. هذا الكتاب الذي نحتاجه في كل عصر وحين، ويتأكد في آخر الزمان وعند غربة الزمان وغربة الدين. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في الباب الثاني، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنا الأحاديث الأخيرة من ذلك الباب، معنا الحديثان الأخيرة، وهما حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة والأخوات، إن المتابعة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقيره واحترامه و طاعته عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بسنته، لهو الخير كله في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما أعظمه من دين، وما أعظمه من نبي عليه الصلاة والسلام. كنا قد وقفنا في الحديث الماضي مع حديث ابن عباس من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما قص قصة الحر بن قيس ابن حصن، لما جاءه عيينة، عمه عيينة ابن حصن الفزاري رضي الله عنهم أجمعين، ولما دخل على عمر رضي الله عنه، وكان عمر وقافا عند كتاب الله تبارك وتعالى، فنصحه الحر بن قيس فقال أو تلا عليه قول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يأتي بعدها حديث كلام ابن عباس أن الحر قال لعمر بن الخطاب عن عمه: وإن هذا من الجاهلين، فوالله ما جاوزها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، ما جاوزها حتى لما سمعها وقف وترك معاقبة عيينة بن حصن، لأنه لا يريد أن يستمر في ذلك. الحديث الذي يليه وهو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، يقول الإمام البخاري: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، يحدث عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن أختها عائشة وعن جميع أمهات المؤمنين وعن جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها جاءتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها حين خسفت الشمس. ومعلوم أيها الأحبة أن خسوف الشمس إذا جاء فهو آية ينذر الله تعالى به عباده: يا عبادي فاتقون. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وهكذا هم عباد الله المتقين، إذا جاءهم شيء من تلك الآيات فزعوا إلى الصلاة وفزعوا إلى الدعاء والتضرع إلى الله. وها هو خير الخلق أجمعين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يقوم مصليا بصلاة الخسوف حين خسفت الشمس. ولما خسفت الشمس كان من الناس من يقول إنها خسفت لما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده. فكان ذلك من تخويف الله عز وجل لعباده، علهم يرجعون، علهم يتقون، علهم يتضرعون، وذلك لزيادة الأجر. والحكمة كذلك أن فيها تقرب العبد إلى الله عز وجل، وفيها أنه يعترف بضعفه، وأنه لا يملك الكون ولا يملك الأفلاك ولا النجوم ولا السماوات ولا الأرض إلا من خلقها سبحانه وتعالى، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. وفي هذا تواضع للعبد عند ربه، واعتراف بتقصيره، واعتراف بذله وعدم حوله وقدرته أمام الحول والقوة الكاملة لله تبارك وتعالى. فحين خسفت الشمس ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يصلي صلاة طويلة يتعب الناس منها، كل ذلك تقربا إلى الله عز وجل. وأيضا أيها الإخوة، من الحكمة في ذلك أن مثل الحكمة في إخفاء ليلة القدر، أخفى الله عز وجل ليلة القدر ليجتهد عباد الله تعالى المؤمنين في العشر الأواخر كلها، ولم تحدد ليلة، كل ذلك من أجل أن يستمر الناس في العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. ولما كان ذلك حين خسفت الشمس والناس قيام، بمعنى أنهم كانوا يصلون وهي قائمة تصلي، من التي كانت تصلي؟ عائشة رضي الله عنها كانت تصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء: فقلت لأختي ما للناس، الناس ما لهم، لماذا يصلون في وقت لا يعني لا يمكن، ليس فيه صلاة فريضة وليس بوقت فريضة، وما سبب خوف الناس ودخولهم في الصلاة في هذا الوقت؟ وبيوت أمهات المؤمنين كما نعلم أيها الأحبة هي ملاصقة للمسجد، كانت ملاصقة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. فأجابتها عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، يعني وهي في الصلاة عائشة أشارت بيدها نحو السماء، كأنها تقولي انظري إلى السماء، انظري إلى السماء. وهذه إشارة في وقت الصلاة، إشارة في وقت الصلاة. فكان من عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤشر للسماء كأنها تفهمها أنها آية كسوف الشمس التي في السماء هي السبب. ومعلوم أن الناس يصلون في كسوف الشمس في وقت النهار، في وقت النهار، فأشارت أنه ليست صلاة ظهر ولا عصر، لأنها هي صلاة النهار، فهم يصلون في غير صلاة الظهر وفي غير صلاة العصر، فأشارت إلى السماء عائشة رضي الله عنها، وكأنها تفهمها أنها آية كسوف الشمس التي في السماء هي السبب في هذا الخوف وهذا الصلاة. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، تقول: فأشارت بيدها نحو السماء فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت برأسها: نعم، يعني أشارت برأسها النعم، لأنها أشارت بيدها إلى السماء ثم قالت أسماء لعائشة وهي تصلي. لاحظوا يا إخوة أنها كانت تصلي، قالت: أن آية؟ قالت: نعم، أشارت برأسها النعم. فلما دخلت أسماء معهم في الصلاة وصلت معهم كما في الرواية الأخرى، صلت معهم صلاة طويلة حتى تعبت وظهر عليها أثر الإجهاد والتعب. لاحظوا يا إخوة ويا إخوتي ويا أخواتي كيف كانوا يجتهدون في العبادة ويتقربون إلى الله تعالى حتى يظهر عليهم أثر الإجتهاد وأثر الجهد، حتى أنها صبت كما في بعض الروايات صبت على رأسها الماء، وحتى تستفيق وتنشط لذلك. وكما هو معلوم أن صلاة الكسوف ركعتين، وفي كل ركعة ركوعان وقراءتان، ويطيل الإمام في القراءة والركوع، ويكون الركوع بقدر طول القراءة، وهذا الطول قد يتعب البعض، قد يتعب البعض، ولكنه من باب التضرع والتذلل إلى الله عز وجل حتى يرفع الغمة عن الناس. لما انتهت الصلاة انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد، انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وأنا أسأل دائما الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الحاضرين والحاضرات: إذا حزبك أمر وإذا اشتد عليك أمر وإذا أصبح عندك إشكال، فماذا ستفزع؟ هل ستفزع إلى الناس أو تذهب هنا وهناك؟ افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يفزع إلى الصلاة، يفزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله، قبل أن يبدأ يثني على الله عز وجل ويحمده عز وجل على كل حال، فهو الذي لا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فخطب بالناس وبدأ بالحمد والثناء على الله تعالى بما هو أهله، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من شيء لم يكن قد رآه من قبل إلا رآه في مقامه هذا واطلع عليه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف له عليه الصلاة والسلام ربما شيء لم يره حتى الجنة والنار. سبحان الله، رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين، كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، فإنه رأى الجنة والنار. وكذلك في هذا المقام رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجنة والنار، فإنه رآهما عليه الصلاة والسلام، وكانت مكشوفة أمامه عليه الصلاة والسلام، وبدأ في توضيح ذلك عليه الصلاة والسلام. لذلك أثنى عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا، يعني وقت الصلاة رآه عليه الصلاة والسلام، حتى الجنة والنار. وأوحي إلي، نعم النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. استقر عند الناس أن فتنة الدجال والمسيح الدجال أنه مستقر أنها فتنة، وأن الناس يفتنون فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بها أو يتعوذ منها بعد كل صلاة أو في آخر كل صلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أيها الأحبة أن أعظم الفتن وأخطرها هي فتنة المسيح الدجال. والدجال من الدجل والتغطية، وسمي بذلك لأنه يغطي الحق بباطله، وهو رجل من بني آدم، وظهوره من العلامات الكبرى ليوم القيامة. يبتلي الله تعالى به عباده، وأقدره الله تعالى، يعني الله تعالى جعله قادر على أمور ربما لا يستطيعها أحد. كل ذلك ابتلاء لعباد الله المؤمنين، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا وجنته وناره، واتباع كنوز الأرض له، وأمره للسماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدر الله تعالى. كما أقدر الله تعالى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام أن يبرئ الأكمة والأبرص، وكل ذلك بإذن الله، فكذلك أقدر الله تعالى ذلك على أن يفعل هذا بقدرة الله عز وجل وبمشيئة الله تعالى. كما أن فتنة المسيح الدجال قد استقرت وقد علمها الناس وعرفوها وآمنوا بها، فكذلك فتنة القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. نسأل الله الكريم أن يثبتنا وإياكم عند السؤال، وأن يثبتنا عند الفتن، فإن ذلك سؤال الله عز وجل من أعظم ما يثبت الله تعالى به عباده المؤمنين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل المرء ويسأل الإنسان في قبره عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء وهذا الراوي عنها، قال: لا أدري أي ذلك، قالت أسماء والراوي عنها فاطمة بنت المنذر، تقول: لا أدري، قالت المؤمن أو المسلم، فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا. فيقال: نم صالحا نم صالحا علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، إن قالت أسماء يعني الشك ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الشك من الراوي عن الصحابي، فيقول لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن يسأل المرء عن أمور في قبره، منها يسأل عن نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة، إن أعظم ما يحتاجه المسلم إلى أن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من الذي يثبتهم؟ الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا، بمعنى أنه عند القبر أو في وفي الآخرة، والقبر هو أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة. وقد جاء في حديث رواه الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة يسأل عن دينه، من ربك، ما دينك، من نبيك. ولذلك أيها الإخوة، أصبحت هذه أصول ثلاثة يمشي عليها المؤمن منذ صغره إلى مماته: من ربك، ما دينك، من نبيك. إذن من ربك، ما دينك، من نبيك، هذه هي الأصول الثلاثة التي ينبغي للصغار وللكبار وعليها نحيا وعليها نموت، على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي تشتمل دين الله عز وجل: من ربك، ما دينك، من نبيك. لذلك يسأل المرء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن أو الموقن الذي أيقن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيقن بالرسالة، وأيقن بالآخرة، فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه أو فأجبنا واتبعنا. يقول ذلك ثلاث مرات: يثبته الله بالقول الثابت، ويلهمه الجواب، فتصدقه الملائكة، وتبشره بالراحة وعدم الشقاء. والله يا إخوة، هذه هي السعادة، هذه هي الراحة. لا سعادة إلا بما أمر الله تعالى وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي راحة وسعادة في الدنيا والآخرة. لذلك ما أعظم أن الإنسان يموت وهو يموت على توحيد الله عز وجل، يموت يوم يموت وهو محب للنبي صلى الله عليه وسلم، مطيع لسنته عليه الصلاة والسلام، مطيع لقوله، مطيع لأمره عليه الصلاة والسلام، مجتنب نهيه، مجتنب لنهيه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الغبطة، وهذه هي الغبطة التي يغبط عليها المسلم في حياته وبعد مماته. ولذلك كل من يموت يسأل في قبره عن ذلك، فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. لذلك يكون على حالة من الراحة والاطمئنان وعدم الشقاء، ويقول الملك له: نم صالحا، قد علمنا أنك كنت لموقنا به، يعني موقنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الأحبة، نعلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به منجي من عذاب القبر. لذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالكلام فقط، بل هي بالقول والفعل والاتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما المنافق والعياذ بالله، قد يكون الإنسان منافق وهو لا يعلم، قد يفعل بعض الأمور وهو لا يعلم، قد يفعل أمور النفاق وبعض خصال النفاق وهو لا يعلم، ولذلك إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا أتمن خان، كلها من إيش؟ من علامات النفاق. وإذا وعد أخلف، هذه كلها من علامات النفاق. لذلك من كان ظاهرا في نفاقه ربما لا يستطيع أن يجيب في قبره. وأما المنافق أو المرتاب أو الشاك، جاءت في هكذا في الرواية، أو المتردد، فيقول ها ها لا أدري، وفي رواية لا أدري ولا أعلم. لذلك يقول سمعت الناس يقولون شيئا في الدنيا فقلته. يا إخوة، ليس المقصود هو ترديد الكلام بدون يقين، ولذلك من شروط لا إله إلا الله أن تقولها بيقين، بيقين مدرك لمعناها وتكون صادق. ولذلك ليس هو ترداد للكلام فقط، قل ما يقول الناس تسلم، لا أخي الكريم، بل قل مع يقين وإيمان بالله تبارك وتعالى. لذلك يقول سمعت الناس يقولون شيئا في الدنيا فقلته، فلم أكن على يقين، لأنه لم يكن على يقين من نبوته عليه الصلاة والسلام، وإنما وافق الناس على قوله أو على قولهم ظاهرا، فيكون في حالة من الشقاء والعذاب بعكس المؤمن الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة والأخوات، هذا حديث حقيقة فيه زاجر لنا، وفيه موعظة لنا، وفيه اليقين بأن محمد عليه الصلاة والسلام واتباع سنته عليه الصلاة والسلام نجاة لنا في الدنيا ونجاة لنا في الآخرة. فالله الله أخي الكريم، بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتباع هديه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيها الإخوة عدة وقفات. الوقفة الأولى أن الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم أو بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم منجي من عذاب القبر، وهذا هو الذي بوب إليه الإمام البخاري، وهو الذي أشار إليه، أنه الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منجية من عذاب القبر، ومن نجا من عذاب القبر سينجو بإذن الله تعالى من النار. لذلك كن مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، محبا له، موقنا به عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذا الحديث إثبات سؤال القبر للمؤمن والمنافق والكافر. يسأل المؤمن والمنافق والكافر، كلهم يسألون في قبورهم. لذلك ليس السعادة والراحة أن الإنسان يموت فقط، لكن أننا إذا متنا سئلنا ونسأل بعد ذلك عن كل شيء. سنسأل في القبر ويسأل الإنسان في الآخرة. ولذلك أنت في مهل، أعظم نعمة أن يمهلك الله تعالى أياما وشهورا وسنين ويعطيك متسعا من الوقت لعلك تعود، لعلك ترجع، لعلك تؤمن بالله تبارك وتعالى. بالمناسبة أيها الإخوة، وضعوا الإخوة في جامع الراجحي كما هو عندكم يظهر، من أراد المشاركة أو أراد السؤال أو التعليق على الدرس أو التواصل فليتواصل بما يظهر على الشاشة الآن. إذن في الحديث إثبات سؤال القبر للمؤمن والمنافق والكافر، وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وإن أشد ما تجدون من الزمهرير من البرد أيضا من فيح جهنم أو من زمهرير جهنم. وأذن الله تعالى لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. لذلك كان الواجب علينا أيها الإخوة أن ندعو الله تعالى أن يدخلنا الجنة الموجودة الآن، ويبعدنا من النار الموجودة الآن. وهذا في هذا الحديث الصحيح إثبات على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، موجودة الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهما في مقامه عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فهو يحذرهم مما سيأتيهم. هب و يعني لو تخيلت أنك تذهب مع طريق ثم أرشدك أحدهم إلى أن هذا الطريق يوجد طريق ذات اليمين وطريق ذات الشمال. طريق ذات اليمين فيه السعادة وفيه النجاة وربما تنجو، وأما الطريق ذات الشمال ففيه عذاب وفيه قطاع طرق وفيه ربما مكروه وفيه كذا. النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى الطريق المستقيم، إلى الطريق الصحيح، يخبرنا بما غاب عنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في موقفه ذلك أخبرنا بالغيب، أخبره الله تعالى وأطلعه الله تعالى على الجنة والنار وهي غيب، فأطلع الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام على شيء من الغيب وليس على الغيب كله. فأطلعه وأطلع الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام على الغيب أو على بعض الغيب في هذا الحديث، كما أطلعه الله تعالى على الجنة وعلى النار. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الجنة فليبعد عن هذه الفتن وليستعد لها وليطيع النبي عليه الصلاة والسلام ويطيع هديه عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث إثبات سؤال القبر للمؤمن والمنافق والكافر. وكما قلنا أن الجنة والنار مخلوقتان، وأيضا فيها خروج أو إثبات خروج الدجال وفتنته، أنه يفتن الناس، إثبات خروج الدجال وفتنته أنه سيفتن الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الدجال وأنه سيخرج، وربما خرج وربما سيخرج قريبا، وقد أبقاه الله تعالى إلى آخر الزمان وهو من العلامات الكبرى، العلامات الكبرى. إذا جاء الدجال جاء نزل المسيح وجاءت تلك العلامات التي علامات الكبرى التي تأتي كانفراط العقد، تأتي واحدة تلو الأخرى، تأتي واحدة تلو الأخرى. ونعلم أيها الأحبة في هذا الحديث أنه من تمام الإيمان أن تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من أذكار الصباح والمساء أن تقول: آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا مما يؤكد ويزيد في إيمانك ويزيد في ثباتك في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولذلك ما دينك؟ من نبيك؟ من ربك؟ ولذلك هذه الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا تغفل نفسك دائما، اذكر الله تعالى في الصباح والمساء بهذا الذكر. أيضا فيه زيادة الإيمان وتمام الإيمان، أنه لا يتم إيمانك إلا إذا آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأيضا في الحديث فيه حضور النساء للمساجد، وأنها حضرت صلاة الجماعة، حضرت صلاة الجماعة. من الذي حضرت؟ عائشة رضي الله عنها، وأيضا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وهذا حضورهما في المساجد، وهذا فيه دليل على جواز ذلك. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أيضا فيه مشروعية استماع المصلي إلى ما يخبر به من ليس بالصلاة، يعني ربما تكلم أو ربما أخبر المصلي بشيء ليس من جنس الصلاة، يعني ليس مثلا اتجاه القبلة أو أين القبلة أو تنبيهه للقبلة أو ربما سجوده أو ربما كان في ركوعه نقص أو في غير ذلك، ربما يخبر بما كان خارجا عن الصلاة، كما كانت أسماء تسأل عائشة في الصلاة وتشير إلى السماء، تشير إلى السماء هكذا، فقالت أي آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، أشارت برأسها النعم. وأيضا فيه مشروعية إشارة المصلي بيده ورأسه لمن يسأله مرة بعد أخرى، وهذا لا يتوسع فيه، ولكن بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. أيضا فيه مشروعية الصلاة والتضرع لله عز وجل عند حدوث الآيات الكونية مثل الكسوف والخسوف والزلازل والمحن والفتن، كلما ظهرت ينبغي للمسلم أنه يذكر الله عز وجل وأن يتضرع الله عز وجل في السراء والضراء، في حين نزول الفتن والمصائب وحين عدمها. لذلك ينبغي أخي المسلم أنك تتضرع إلى الله عز وجل. وفيها مشروعية صلاة الكسوف والخسوف، وفيها مشروعية إطالة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذ أن يطيل بالناس، لكن نهاه في صلاة إيش؟ صلاة الفريضة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صلى أحدكم بالناس فليسرع أو فليقصر أو فليخفف، كما قال عليه الصلاة والسلام، يخفف عليهم، فإن خلفك المريض وذا الحاجة. ربما كان صاحب حاجة، وربما كان صاحب زرع، وربما كان مريض، وربما وربما. ينبغي على المسلم خاصة في وقت الفريضة أنه يخفف على الناس، يخفف على الناس. أما في صلاة التطوع فلو زاد أو أطال فإنه مشروع ذلك، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التهجد وصلاة التراويح، مع أنه لم يداوم عليها عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان يطيل عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان يقوم الليل في بيته، ولما امتثل معه أن يصلي أنس رضي الله عنه قال أنه افتتح البقرة، أو عبد الله بن مسعود قال أنه افتتح البقرة فقلت يركع في آخرها، ثم افتتح النساء فقلت يركع في آخرها، ثم افتتح آل عمران، قرابة خمس القرآن، خمس القرآن، ربما ستة أجزاء كانت في ركعة، النبي عليه الصلاة والسلام قرأها في ركعة، ثم ركع طويلا، ثم سجد عليه الصلاة والسلام طويلا، ثم جلس بين السجدتين طويلا، ثم ركع ثم سجد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يشرع للمؤمن طول القيام وطول القنوت وطول الركوع، وهذا فيه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. حتى أنه هم بأمر سوء، قالوا وما هممت؟ قال هممت أن أترك النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يشق عليه أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل ويتعبد الله عز وجل حتى تتفطر قدماه. ثم تسأله عائشة رضي الله عنها: ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فلماذا هذا إطالة العبادة وإطالة الركوع والسجود وقيام الليل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. فالعبادة هي شكر لله عز وجل. وأيضا في الصلاة إخوة، صلاة خوف وصلاة حرب وصلاة قيام وصلاة تضرع وصلاة حاجة، وكل ذلك صلة بين العبد وبين ربه. وهذا هو الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصيك أخي الكريم، إذا نزلك بك حاجة ونزل بك فاقة ونزل بك، أعيذك أن ينزل بك مصيبة، فهرع إلى الصلاة. ولذلك الله تعالى أرشدنا إلى الصلاة: واستعينوا بالصبر وإيش؟ والصلاة. لذلك الصلاة هي ملجأ العبد في حال الرخاء وحال الشدة. وليكن شعارك أخي المسلم دائما أن الصلاة ومداومة الصلاة، سواء في حال الرخاء أو في حال الشدة، عند المصيبة، عند الفتنة، عند الأمر، حتى في الاستخارة يشرع للمسلم أنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة. يعني حتى في أمور الاستخارة أو أمور الدنيا، وإذا أردت أن تقدم على أمر فاستخر الله تعالى وادعو الله تعالى بدعاء الاستخارة بعد الصلاة. وحين صلاة الخوف تصلى صلاة الخوف، في الحرب تصلى صلاة الخوف، في الرخاء تصلى الصلاة. ولذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والله يا إخوة، لا أدري ما حال البشرية بغير الصلاة. أنعم الله تعالى على المسلمين بهذه الصلاة، فرض الله تعالى عليهم 5 صلوات، وهي في الميزان 50. 5 صلوات في الميزان 50، فنحمد الله تعالى أن جعلها 5 من أجل أن نحافظ عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام راجعه موسى عليه السلام إلى أن تخفف إلى 5 صلوات في اليوم والليلة من أجل المحافظة عليها، وهي 5 في الأداء، 50 في الأجر والمثوبة والميزان عند الله عز وجل. لذلك أدعوك أخي المسلم من هذا المنبر، من هذه المنصة، من هذا الموقع، من هذا المكان، أدعوك من البلد الحرام ألا تترك نفسك من الصلاة، لا من قيام ليل ولا من محافظة على الصلوات المفروضة، ولا من التقرب إلى الله تعالى بجميع النوافل. ويظن بعض الناس أن النوافل شكلية، أن النوافل إنما هي ليست ذات أهمية، بل هي مهمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء
أحب إلي مما افترضته عليه. يا إخوة انتبه، ما تقرب إلى الله تعالى بأفضل من صلاة الفريضة، ما تقرب إلى الله تعالى بأفضل من صيام رمضان، ما تقرب إلى الله تعالى في المال بأفضل من زكاة المال، ما تقرب إلى الله تعالى في باب الحج والعمرة من باب أفضل شيء حج الفريضة وعمرة الفريضة، وما زاد فهو تطوع. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلا تخلي نفسك من النوافل، وخاصة الصلاة، فهي صلة بينك وبين الله عز وجل. من الذي يحول بينك وبين الله؟ من الذي يحول بينك وبين الله عز وجل؟ لا في صلاتك، ولا في قيامك، ولا في دعائك، ولا في تضرعك إلى الله عز وجل. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا مجتمع المدينة كله يقوم ويصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى النساء يصلين مع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، أيضا صلاة الاستسقاء حينما ينقطع الغيث وينقطع المطر ويتأخر، يشرع للمسلمين أن يستغيثوا الله تبارك وتعالى. أيضا صلاة الاستصحاء ودعاء الله عز وجل بوقف المطر حينما تتهدم أو يتضرر الناس من كثرة المطر، يشرع صلاة الخوف في الحرب، يشرع قيام الليل، يشرع الصلاة. الصلاة أيها الإخوة آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، يوم أن قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لذلك أيها الإخوة أدعوك إلى المحافظة على الصلاة، وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على الصلاة، وأيضا الصحابة رضي الله عنهم يحافظون عليها. ولاحظوا أن أسماء استجابت مباشرة لما وجهتها عائشة رضي الله عنها لما أشارت إلى السماء أنها آية، فمباشرة استجابت، وهذا فيها سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في الحياة أو في الممات. لذلك أخي الكريم، ما إن ترى حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام أو سنة أو غير ذلك إلا تفعلها. أيضا أخي الكريم، أريد منك أن تستعيذ بالله تعالى من الفتن، فهذه فتنة المحيا، وفتنة الممات، وفتنة المسيح الدجال، وفتنة القبر وعذاب القبر، وفتنة جميع الفتن. تعوذوا بالله من الفتن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الفتن. فأكثر من الاستعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما علمت عنه وما لم تعلم. أيضا استعذ بالله تعالى سلوك طريق المنافقين، فإن الله تعالى لا يثبتهم لا في الحياة ولا في الممات. لا يثبتهم الله تعالى لا بالقول الثابت لا في الحياة الدنيا ولا في، ولذلك يثبت الله الذين آمنوا، لا يثبت الله تعالى الذين نافقوا. انتبه، جاء النص في الحديث: أما المرتاب، أما الشاك، أما المنافق فيقول: لا أدري. فهو كأنه عاش في هذه الحياة بلا هدف، عاش في هذه الحياة بلا شيء يوقظه، بلا شيء يرشده. وهذا ربما نسمعه هنا وهناك، من كان يعيش في هذه الحياة لا يدري لماذا جاء ومن أين جاء ولماذا يعيش وماذا يجب عليه. انتبه أخي الكريم أن تكون منهم، أو أن تدرك أحدا منهم إلا وأن ترشده إلى الخير وتأخذ بيده. فنحن كلنا دعاة لهذا الدين الصحيح، ودعاة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة في حياتهم، ورحمة بعد مماتهم، ورحمة عند العرض على الله عز وجل ويوم الحساب. نحن في رحمة الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يعاملنا بلطفه ورحمته، وأن يعيذنا من الفتن، وألا يبتلينا فيفضحنا. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، لأن لقاء العدو فتنة. لا تتمنى لقاء العدو، لا تتمنى المرض، لا تتمنى الفتنة، لا تتمنى أن تلقى المسيح الدجال، لا تتمنى أي فتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، لكن إن لقيتموه فاصبروا. إذا جاءك الفتنة فاصبر، سواء عدو أو فتنة مسيح دجال أو فتنة قبر أو فتنة، أي فتنة، أدعو الله تعالى في حياتك وفي مهلك وفي راحتك وفي رخائك أن الله عز وجل يثبتك من جميع الفتن ويعيذك من جميع الفتن. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن القلوب على قلبين: قلب أبيض كلما جاءته فتنة أنكرها، لا يتقبل أي فتنة، وقلب يتقبل الفتن حتى يصبح أسود كالكوز مجخية، يعني كالكأس المقلوب، مهما تضع فيه صلاح ومهما تضع فيه ماء صحيح فإنه لا يقبل. لماذا؟ لأنه نكت في قلبه نكتة سوداء، فهو لا يتأثر، ولا يعني لا يتأثر بهدى الله عز وجل، ولا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بشريعة الله عز وجل، فهو لا يتأثر. أما المؤمن الذي كلما نكت في قلبه نكتة سوداء أنكرها. لذلك أدعو الله تعالى أن يجعلك ممن ينكر المنكر، ويدعو الله تعالى ببعده عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. واحذر أخي المسلم أن تعرض نفسك للفتن وتقول: أنا قوي، أنا مؤمن، أنا لست منافق. لا تتمنوا لقاء العدو، انتبه، تتمنى لقاء عدو أو تتمنى فتنة أو تذهب إلى الفتن أو تذهب إلى مواطنها أو مواقعها ثم تدعو الله تعالى أن يبعدك عنها. أول أمر أبعد نفسك عنها، فإذا أبعدت نفسك عنها اسأل الله تعالى السلامة، اسأل الله تعالى بعدها السلامة. لذلك أدعو الله عز وجل الكريم العظيم رب العرش العظيم أن يحمينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما علمنا منها وما لم نعلم. أسأل الله تعالى أن يحمينا ويحمي بلادنا ويحمي بلاد المسلمين من كل فتنة ظاهرة وباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم أدم على هذه البلاد، بلاد الحرمين، أمنها واستقرارها وعافيتها. اللهم ارفع عنها الوباء، اللهم ارفع عنها ما نزل منها. اللهم نعوذ بك من الفتن والمحن والزلازل والفتن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله الكريم أن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، وأن يحفظ ولي أمرنا، وأن يحفظ ويحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم بعنايته ورعايته. وأسأله تعالى أن يزيدنا وإياكم من الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأله تعالى أن يجعلنا ممن يعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن أحب الله تعالى وأحب رسوله بصدق وعمل لذلك في حياته وفي مماته. وأسأله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأسأله تعالى أن يجعلنا من هذه الآية، يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبت والدينا، اللهم ثبت والدينا، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، من كان ميتا منهم فاغفر له وارحمه، ومن كان حيا فأمد بعمره واحفظه واكلأه بعنايتك ورعايتك وأدم عليه الصحة والعافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واللقاء يتجدد بكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.